نموذج المقاومة بوجه هيمنة أمريكا والصهيونية. نعم، الإمام الخامنئي يرى أيضا أن الشعب الإيراني أظهر اقتداره ومجده وعزته ليس في الفترة الأخيرة فقط، إنما خلال 40 سنة الماضية، قائلا: عندما تقول وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن تركيع إيران، فإنما يعود ذلك إلى 40 عاما مضت من حركة وفاعلية الشعب الإيراني والشباب الإيراني، وليس بسبب ما حدث خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر. وأضاف سماحته أن الثورة الإسلامية أنقذت الشعب الإيراني من الإذلال وأحيت فيه روح التضحية والفداء وعززت هويته الإيمانية والجهادية، مؤكدا أن إرادة الشعب تزداد قوة ورسوخا وعظمة رغم الضغوط. ويرى سماحته أن الشعب الإيراني بحاجة إلى استلهام كل محطات ثورة الإسلامية من أجل أن يحقق الأهداف والمقاصد التي ثار وتحرك من أجلها. وبالتالي فإن الخطوة الثانية شكلت في كل الأحوال تشخيصا لواقع الثورة الإسلامية وأهم المعطيات التي تأسست على ضوئها محركات وحوافز الوضع الإيراني، وبالتالي هي خارطة طريق للأجيال القادمة. شكرا على طيب متابعتكم، كنتم مع برنامج فجر الانتصار، حياكم الله وفي أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله. لو دهورك ضد شعورك غالب الآه، لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران Thank you.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الرحمة محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الموجز لآيات أخرى من سورة غافر، وهي الآيات 29 حتى 33. دعونا بداية لنستمع إلى تلاوة الآية 29 من سورة غافر.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
تقدم الحديث في الحلقة الماضية مستمعين الكرام عن مؤمن آل فرعون الذي سعى ليحول دون مؤامرة اغتيال موسى من خلال تقديم أدلة منطقية. تواصل هذه الآية الإشارة إلى أنه لم يكتفي بهذا القدر من الموعظة، إنما استمر يحاول معهم بلين وحكمة، حيث قال لهم كما يحكي ذلك القرآن من أنه قال لهم إن بيدكم حكومة مصر الواسعة مع خيراتها ونعيمها، فلا تكفروا بهذه النعم فيصيبكم العذاب الإلهي. ويحتمل أن يكون غرضه هو أنكم اليوم تملكون كل أنواع القوة وتستطيعون اتخاذ أي قرار تريدونه تجاه موسى عليه السلام، ولكن لا تغرنكم هذه القوة ولا تنسوا النتائج المحتملة وعواقب الأمور. ويظهر أن هذا الكلام أثر في حاشية فرعون وبطانته، فقلل من غضبهم وغيظهم، لكن فرعون لم يسكت ولم يقتنع، فقطع الكلام بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، صدق الله العلي العظيم، وهو أني أرى من المصلحة قتل موسى، ولا حل لهذه المشكلة سوى هذا الحل، ثم إنني
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد،
صدق الله العلي العظيم. وهذه هي حال كافة الطواغيت والجبارين على طول التاريخ، فهم يعتبرون كلامهم الحق دون غيره، ولا يسمحون لأحد في إبداء وجهة نظر مخالفة لما يقولون، فهم يظنون أن عقلهم كامل وأن الآخرين لا يملكون علما ولا عقلا، وهذا هو منتهى الجهل والحماقة. نتعلم من الآية المباركة أن القدرة والإمكانيات التي يحملها الفرد أو المجموعة أو الحكومات هي إنما أمانات إلهية لينظر كيف نعمل بها. إن تحذير المجرمين والمنحرفين من سوء أعمالهم هو من واجب المؤمنين، حتى وإن كان المجرمون حكاماً مقتدرين أمثال فرعون. إن تناسي التحذيرات أو عدم الاهتمام بها هو من صفات الفراعنة وكل من يستبد برأيه.
Thank you.
الآن نستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 30 و 31 من سورة غافر المباركة.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
أيها الأكارم، كان الشعب المصري آنذاك يمتاز نسبيا بمواصفات التمدن والثقافة، وقد اطلع على أقوال المؤرخين بشأن الأقوام السابقة أمثال قوم نوح وعاد وثمود الذين لم تكن أرضهم تبعد عنهم كثيرا، وكانوا على علم بما آل إليه مصيرهم. لذلك كله فكر مؤمن آل فرعون بتوجيه أنظار هؤلاء إلى أحداث التاريخ، وأخذ يحذرهم من تكرار العواقب الأليمة التي نزلت بغيرهم، عساهم أن يتيقظوا ويتجنبوا قتل موسى عليه السلام. يقول القرآن الكريم حكاية عن لسانه: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، صدق الله العلي العظيم. ثم أوضح مراده من هذا الكلام بأنني خائف عليكم من العادات والتقاليد السيئة التي كانت متفشية في الأقوام السالفة، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، صدق الله العلي العظيم. لقد نالت هذه الأقوام جزاء ما كانت عليه من الكفر والطغيان، إذ قتل من قتل منهم بالطوفان العظيم، وأصيب آخرون منهم بالريح الشديدة، وبعضهم بالصواعق المحرقة، ومجموعة بالزلازل المخربة. ولكن ينبغي أن تعلموا أن ما سيصيبكم ويقع بساحتكم هو من عند أنفسكم وبما جنت أيديكم، وما الله يريد ظلما للعباد، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآيات إلى مجموعة من الدروس والعبر: إن دراسة ومطالعة التاريخ ومصير الأقوام الماضية تساعد الإنسان لمعرفة الطريق الصحيح. إن تحولت معتقدات الإنسان وتصرفاته السلبية إلى عادة يمارسها دوما، فسيكون على شفا حفرة من الهلاك والسقوط. أحيانا تكون البلايا والمصائب الدنيوية نتيجة ما قام به الإنسان من الأعمال والأفكار السلبية. نستمع الآن إلى تلاوة الآيتين 32 و 33 من سورة غافر المباركة.
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
تضيف الآية على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، صدق الله العلي العظيم، أي يوم تطلبون العون من بعضكم البعض، إلا أن أصواتكم لا تصل إلى أي مكان. يوم التناد أي يوم القيامة، وهو من أسماء يوم القيامة، لأن الناس ينادي بعضهم بعضا كمنادات أهل النار لأهل الجنة، أو منادات الناس بعضهم لبعض طلبا للعون والمساعدة. مما نتعلمه من الآيتين هو أن تحذير المخطئين من عواقب أعمالهم هو ما يحرص عليه المؤمنون، كما نفهم أن الهداية والضلال أمران بيد الله. مع انتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزانا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى نزهة الخاطر عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 12:44. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. نشرة موجزة جديدة تسمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعي العزيز، رأس الغنى القناعة ورأس العلم التواضع، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: من العظيم الشقاء؟ قال رجل ترك الدنيا للدنيا ففاتته الدنيا وخسر الآخرة، ورجل تعبد واجتهد وصام رياء للناس فذاك حرم لذات الدنيا ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق ثوابه، فورد الآخرة وهو يظن أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباء منثورا. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أخرجه منها مليما بباطل، جمعها فأوعاها، وشدها فأوكاها، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار. أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره. أدخل الله هذا به الجنة وأدخل هذا به النار. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول أرشدنا الصراط المستقيم، أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ جنتك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فيها فنهلك. اللهم اكتبنا في الصديقين والشهداء والصالحين، واحشرنا مع المخلصين بطاعتك وطاعة نبيك الكريم الأمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق. إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإخلاص، وفي هذه الحلقة نتحدث عن الرياء. الرياء وهو طلب الجاه والرفعة في نفوس الناس بمراءاة أعمال الخير. والرياء من أسوأ الخصال وأفضع الجرائم، الموجبة لعناء المرائي وخسرانه ومقته. وقد تعاضدت الآيات والأخبار على ذمه والتحذير منه. قال تعالى في وصف المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأما الروايات فكثيرة، ومن جملة هذه الروايات والأخبار ما روي عن الصادق عليه السلام قال: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. وقال الصادق عليه السلام: ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان تخبت فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم. ومن جملة ما روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمر برجال إلى النار، فيقول الله جل جلاله لمالك: قل للنار لا تحرق لهم أقداما، فقد كانوا يمشون إلى المساجد، ولا تحرق لهم وجها، فقد كانوا يسبغون الوضوء، ولا تحرق لهم أيديا، فقد كانوا يرفعونها بالدعاء، ولا تحرق لهم ألسنا، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ فقالوا: كنا نعمل لغير الله عز وجل، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له. هذه مجموعة من الروايات التي حذرتنا من هذا الخلق السيء وهو الرياء والعياذ بالله. هل هناك أقسام للرياء؟ نعم، هناك مجموعة أقسام للرياء، ومن جملة أقسامه أولا الرياء بالعقيدة بإظهار الإيمان وإسرار الكفر، وهذا هو النفاق وأشدها نكرا وخطرا على المسلمين لخفاء كيده وتستره بظلام النفاق. هذا القسم الأول. القسم الثاني الرياء بالعبادة مع صحة العقيدة، وذلك بممارسة العبادات أمام ملأ من الناس من أجل إظهار حسن الظاهر لهؤلاء، كالتظاهر بالصلاة والصيام وإطالة الركوع والسجود. ينقل أن شاب كان يصلي في المسجد وكان عنده هذا خلق الرياء، كان يعمل لمراءة الناس. لما كان يصلي دخل اثنان إلى المسجد وأخذا يتحدثان عن هذا الشاب وعبادته، فهو كان في صلاة، التفت إليهما وقال لهما مع ذلك فإني صائم. كان يتحدثان عن حسن ركوعه وعن حسن سجوده، فهو لم يلتفت إلى أن الصلاة الكلام يبطلها، التفت إليهما وقال لهما مع ذلك فإني صائم. واضح هذا كان عمله رياء، يريد أن يظهر نفسه. هذا القسم الثاني الرياء في العبادة. القسم الثالث الرياء بالأفعال، كالتظاهر بالخشوع ووسم الجبهة بأثر السجود وارتداء الملابس الخشنة ونحوه من مظاهر الزهد والتقشف الزائفة. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع الرياء بالأقوال، كالتشدق بالحكمة والمراءة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالثواب والعقاب مداجاة وخداعا. هذه أربعة أقسام للرياء. أما ما هي دواعي الرياء، يعني ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يرائي؟ السبب الأول حب الجاه، وهو من أهم أسباب المراءة. يعني الإنسان من أجل أن يحصل على الجاه فيرائي حتى يكون عنده صاحب جاه والعياذ بالله. هذا سبب الأول. السبب الثاني خوف النقد، وهو دافع على المراءة بالعبادة وأعمال الخير خشية من قوارص الذم والنقد. يعني الناس حتى لا تتكلم عليه، لا يتوجه نحوه الكلام، فيعمل عمل أهل الخير من أجل أن يدفع الكلام السيء عنه. السبب الثالث الطمع، وهو من محفزات الرياء وأهدافه التي يستهدفها الطامعون إشباعا لأطماعهم من أجل أن يطمع في أي شيء ما، سواء كان ماديا أو معنويا. هذا السبب الثالث. السبب الرابع التستر، وهو باعث على تظاهر المجرمين بمظاهر الصلاح المزيفة. فإذا هذه أربعة أسباب، نعم، من أسباب الرياء والعياذ بالله. لكن لا بد من ذكر بعض الأمور التي ربما تنفعنا في هذا البحث، ومن جملة هذه الأمور في أفضلية إخفاء الطاعة أو إعلانها. متى تكون الطاعة؟ إذا أظهرناها جيدة حسنة، وإذا أخفيناها تكون مثلا أفضل. ومجمل القول في ذلك أن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى، فما صفى من الرياء فسواء إعلانه أو إخفاؤه، وما شابه الرياء فسيان إظهاره أو إسراؤه. يعني الإنسان المخلص سواء كان أخلص في بعض الحالات أو أظهر في بعض الحالات، هو في الحقيقة نيت نية الإخلاص، العمل من أجل الله وفي سبيل الله. وأما المرائي والعياذ بالله، فإذا كان نيت أن يظهر للناس سواء كان أظهر أو أخفى، إذن قضية النية شيء مهم جدا. نعم هناك كلام بالنسبة للواجبات، إنه إذا يظهرها الإنسان كالصلاة الواجبة، كدفع الزكاة الواجبة، دفع الخمس الواجب، أنه إذا كان من أجل الترغيب، ترغيب الآخرين، تشجيعهم على العمل بهذا، فهنا الأولى أن يظهر الطاعات الواجبة. لكن بالنسبة للمستحبة يخفيها من أجل الإخلاص. أما مسألة الطاعة الواجبة فإظهارها أفضل. خصوصا إذا كان من باب تشجيع الآخرين إلى دفع الخمس، أو مثلا تشجيع الآخرين إلى إقامة الصلاة. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، يعني هو أول ما عمل العمل ليس لأجل هذا الإنسان، هو عمل لله، لكن بعد ذلك رآه شخص ودخل قلب السرور لأن رآه، فهل في هذا العمل بأس؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. يعني في أول العمل هو لم يصنع العمل من أجل الناس، من أجل الله، بينما بين الله ولله، لكن خب نظر إليه أحد الناس وسر بذلك، فيقول الإمام الباقر: لا بأس بذلك. النقطة الثالثة أن الشيطان أخذ عهدا على إغواء الناس وصد الناس عن مشاريع الخير والطاعة بصنوف الكيد والإغواء، فينبغي أن نحذر ونتوقع منه، فهو يسول للناس ترك الطاعة ونبذ العبادة، فإن عجز عن ذلك أغراهم بالرياء وحببه إليهم، فإن أخفق في هذا وذاك ألقى في خلدهم أنهم مراؤون وأعمالهم مشوبة بالرياء ليسول لهم نبذها وإهمالها، فيجب والحال هذه طرده، طرد الشيطان، وعدم الاكتراث بخدعه ووساوسه، إذ المخلص لا تضره هذه الخواطر والأوهام. روي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: إن النبي قال: إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال: إنك مرائي، فليطل صلاته ما بدا له. هذا من عمل الشيطان، هنا يقول خلي خالفه، فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت فريضة، وإذا كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له، وإذا كان على شيء من أمر الدنيا فليسترح. هذا من جملة الأشياء المهمة التي ينبغي أن تذكر في قضية الرياء. وفي الختام، هناك مجموعة علاجات للرياء، نصائح، من جملتها محاكمة الشيطان وإحباط مكائده، من جملتها زدر الشيطان وطرد هواجسه في المراءة، من جملتها تجنب مجالات الرياء ومظاهره، وإلى آخره من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان السالك إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي. بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني. وتسرع بي إلى حتفي، فوا لهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، فوا لهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى
وبالغفران والعرف لقد أحضرت آلامي.